ستأتي جذوة لم يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 8 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. إيران تحمل أمريكا مسؤولية الهجوم الصاروخي على سفارتها بكابول. القوات الأمريكية تبدأ عملية سحب 500 جندي من العراق. انطلاق قمة العشرين الافتراضية بالسعودية وسط دعوات حقوقية بمقاطعتها. أهلا بكم إلى التفاصيل. حملت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة مسؤولية الهجوم الصاروخي الذي استهدف باحة السفارة الإيرانية بالعاصمة الأفغانية كابول. ودان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة هجوم إرهابي يستهدف الشعب الأفغاني والأماكن المدنية، معزيا بسقوط ضحايا أفغانيين خلال هذا الهجوم الإرهابي الذي قال إنه كان مثالا للحرب بالوكالة وأفعال الحلفاء الإرهابيين للولايات المتحدة في أفغانستان. من جهة أخرى، أعلن خطيب زادة تأجيل زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى روسيا وأذربيجان قائلا إن ذلك يعود للاجتماعات الطارئة للحكومة هذا الأسبوع لمناقشة موازنة العام المقبل. أكد النائب في البرلمان العراقي حسن خلاطي أن مجلس النواب العراقي صوت على قرار الانسحاب الأمريكي بضرورة خروج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية، وقال إن القرار جاء على خلفية استشهاد القائدين الكبيرين الحاج الشهيد أبو مهدي المهندس والحاج الشهيد قاسم سليماني، وإن الحكومة ملزمة بتنفيذ القرار والحكومة الأمريكية ملزمة أيضا بالتنفيذ، وقد تمت مناقشة هذا الأمر. وأضاف خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الولايات المتحدة تم التباحث بشكل جدي بهذا الموضوع وجدولة الانسحاب. قالت مصادر إعلامية مطلعة في العاصمة العراقية بغداد إنه وفقا للمصادر الأمنية فإن عملية انسحاب 500 جندي من القوات الأمريكية الحاضرة في الأراضي العراقية قد بدأت بالفعل بسحب بحسب المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي. المزيد من التفاصيل نستمع إليه من خلال ما تفضل به الزميل نويد بهروز من بغداد.
طبعا وفق المصادر الرسمية العراقية العملية قد بدأت بالفعل، عملية انسحاب 500 من القوات الأمريكية المتواجدة على الأراضي العراقية قد بدأت بالفعل منذ يوم الجمعة حسب المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة تحسين الخفاجي. لكن حتى هذه اللحظة المسؤولون الأمريكيون سواء كانت السفارة الأمريكية أو من داخل البيت الأبيض أو الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية لم تؤكد بدء عملية الانسحاب، سواء أنها أكدت بأن عملية الانسحاب ل 500 جندي أمريكي سوف تبدأ، لم تحدد التوقيتات لكنها قالت بأنها سوف تستغرق ربما على الأرجح أسابيع هذه العملية، لكن وفق المصادر العراقية تؤكد بأن هذه العملية قد بدأت. بالنسبة لي يعني العدد القوات وكيفية الانسحاب حقيقة واجهت ردود فعل غاضبة من بعض الجهات في العراق، خاصة فصائل المقاومة العراقية والنواب في البرلمان العراقي وأيضا شريحة كبيرة من الشعب العراقي أكدوا بأن هذه العملية سحب 500 جندي أمريكي من الأراضي العراقية غير كافية، وهي بمجرد ذر رماد في العيون، لأنها أولا هي جزئية ولم تفي بما طالبه الشعب العراقي وأيضا البرلمان العراقي بسحب كل القوات الأمريكية من الأراضي العراقية، وعليه يعتبرون هذا الانسحاب هو غير كاف ويطالبون بسحب القوات الأمريكية أولا، وثانيا ضرورة جدولة الانسحاب الأمريكي، أي أن تضع الحكومة العراقية والحكومة الأمريكية جدول زمني لسحب كل القوات الأمريكية ما عدا طبعا بعض المستشارين الذين هم صفتهم غير قتالية، وعليه يعتبرون أن هذه الانسحابات غير كافية. وربما انهاء الهدنة مع الجانب الأمريكي من قبل فصائل المقاومة العراقية هو ربما يأتي على خلفية هذا ما يصفون بالتسويف والتمرس الأمريكي من سحب قواته من الأراضي العراقية، وعليه فإن مجمل العملية هي غير كافية. لكن عملية الانسحاب حسب الحكومة الأمريكية فإنها سوف تلبي بانسحاب 500 جندي أمريكي ويبقى 2500 جندي أمريكي على الأراضي العراقية لتنتهي هذه العملية حسب الحكومة الأمريكية في مطلع مايو المقبل، لكن لا يوجد جدول زمني لسحب هذه القوات من الأراضي العراقية حتى هذه اللحظة.
قالت خلية الإعلام الأمني العراقي إن عبوة ناسفة انفجرت على عجلة مدنية على طريق الزاوية المسحق التابع لقضاء بيجي، مضيفة أنه عند خروج قوة إلى مكان الحادث لإخراج المصابين تعرضت القوة إلى إطلاق نار من قبل قناص أدى الحادث إلى استشهاد عنصرين من مركز الشرطة واستشهاد أحد منتسبي الحشد الشعبي وجرح عدد آخر. أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية على مواقع تابعة لحماس في قطاع غزة فجر اليوم، ادعى أنها ردا على إطلاق صاروخ نحو مدينة عسقلان. وزعم الجيش الصهيوني في بيان أغارت طائرات إسرائيلية على موقعين لإنتاج وسائل قتالية صاروخية بالإضافة إلى بنى تحتية ومجمع تدريبات تابع لقوة حماس البحرية. ومساء أمس السبت أعلن الجيش الصهيوني دويا في صافرات الإنذار في مدينة عسقلان جنوب فلسطين، فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بسماع صوت انفجار بالمدينة. شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات على عدد من المحافظات اليمنية فجر اليوم، ففي مأرب شن طيران العدوان 15 غارة على مديرية مدغل وغارة على مجزر، وفي الجوف شن طيران العدوان غارات بمديرية الحزم والخب والشعف، أما في صعدة فقد شن الطيران غارة على مديرية باقم وغارتين على البقع قبالة نجران. انطلقت في السعودية اليوم أعمال قمة مجموعة العشرين الاقتصادية عبر الفيديو كونفرنس تزامنا مع ردود فعل معارضة أو المعارضة ودعوات للمقاطعة. ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية انتهاك حقوق الإنسان في السعودية بأنه خطير للغاية، قائلة إن الاتحاد الأوروبي يتابع بقلق الأوضاع هناك. حول مطالبة منظمات وجمعيات وصحف عالمية بمقاطعة قمة مجموعة العشرين نستمع إلى هذا التقرير.
ردود أفعال واسعة معارضة لقمة العشرين الافتراضية جراء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة وسط دعوات لمقاطعة القمة التي تترأسها السعودية. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أكدت أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب أوضاع حقوق الإنسان في السعودية، وخلال مؤتمر صحفي أكدت دير لاين أن الاتحاد يتابع بقلق أوضاع المدافعين عن الحقوق الأساسية بما في ذلك حقوق المرأة والحقوق الفردية، معتبرة أن استمرار انتهاك حقوق الإنسان في المملكة خطير للغاية. منظمات حقوق الإنسان بما في ذلك منظمة العفو الدولية حثت قادة مجموعة العشرين إلى إثارة قضية انتهاك حقوق الإنسان في السعودية، كما أعربت منظمة هيومان رايتس ووتش عن أسفها لعقد هذه القمة في وقت تتعرض فيه النساء للتعذيب، متهمة الرياض بالسعي لتلميع صورتها على الساحة الدولية كقوة إصلاحية. 45 عضوا في الكونغرس الأمريكي طلبوا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم المشاركة في القمة ما لم تتخذ السعودية إجراءات لتحسين سجلها الحقوقي. محامون بريطانيون دعوا وزير خارجيتهم دومينيك راب لمقاطعة القمة بسبب طرد الرياض قبيلة الحويطات من أراضيها، مشددين على ضرورة مواجهة الرياض بشأن قضية حقوق الإنسان. وعلى صعيد متصل دعا سياسيون وبرلمانيون بألمانيا إلى التركيز في القمة على مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، معبرين عن قلقهم البالغ بشأن الانتهاكات المستمرة والخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان في السعودية، واتهموا محمد بن سلمان بشأن حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة عبر قتل الصحفي جمال خجقجي واعتقال معارضين وناشطين وناشطات سعوديات. وغرقت العديد من الصحف العالمية بإعلانات متزامنة مع القمة تطالب بمقاطعة قمة العشرين احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها المملكة بحق المعتقلين السياسيين والناشطين، فيما أطلقت الحملة الداعية للمقاطعة على القمة اسم قمة العار بسبب انعقادها في السعودية.
صادقت ولاية جورجيا الأمريكية رسميا على فوز المرشح الرئاسي جو بايدن لتكون المرة الأولى التي يفوز فيها مرشح ديمقراطي للرئاسة بالولاية الجنوبية منذ نحو 3 عقود. ويواجه الرئيس دونالد ترامب معارضة متزايدة من الجمهوريين لرفضه الاعتراف بخسارته، حيث اتهمه السيناتور ميت رومني بمحاولة تقويض إرادة الشعب وقلب الانتخابات من خلال الضغط على المسؤولين المحليين. وقال رومني إنه من الصعب تخيل إجراء غير ديمقراطي من قبل رئيس أمريكي في منصبه، فيما دعا نواب جمهوريون ترامب بالإقرار بنتيجة الانتخابات وتوفير الظروف المناسبة للانتقال السلس للسلطة. المزيد في هذا التقرير.
خيبة أمل جديدة منيت بها مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقلب نتائج انتخابات 3 نوفمبر تشرين الثاني. ولاية جورجيا صادقت رسميا على فوز منافسه جو بايدن لتكون المرة الأولى التي يفوز فيها مرشح ديمقراطي للرئاسة بالولاية الجنوبية منذ نحو 3 عقود.
مثل الجمهوريين الآخرين أشعر بخيبة أمل لأن مرشحنا لم يفز بأصوات جورجيا الانتخابية. أؤمن بشعار الأرقام لا تكذب. بصفتي سكرتيرا للولاية أعتقد أن الأرقام التي قدمناها اليوم صحيحة، وهي تعكس حكم الناخبين وليست قرارا من مكتب سكرتير الولاية أو المحاكم ولا من حولتي المرشحين.
لكن ترامب معض في الإنكار ويرفض التسليم، وهو لن يترك خيارا متاحا من دون أن يلجأ إليه. ففي ظل فشل حملته في معركة الطعون القضائية في ولايات عدة كنيفادا وبنسلفانيا وأريزونا، استراتيجية جديدة انتقل إليها ترامب تعتمد على الضغط على المشرعين الجمهوريين خاصة في ميشيغان وبنسلفانيا من أجل التدخل لتغيير النتيجة لصالحه. وفي خطوة غير مسبوقة دعا الرئيس الأمريكي إلى البيت الأبيض نائبين في كونغرس ولاية ميشيغان سعيا لمنع الولاية من التصديق على التصويت.
بالطبع إنها إساءة استخدام للمنصب ومحاولة مفتوحة لتخويف مسؤولي الانتخابات. ترامب في وضع بائس، ما يحصل أمر مروع للغاية ومثير للشفقة، لكن هذه المحاولات لن تنجح.
وواجه ترامب معارضة متزايدة من الجمهوريين لرفضه الاعتراف بخسارته. السيناتور الجمهوري ميت رومني اتهم ترامب بمحاولة تقويض إرادة الشعب وقلب الانتخابات من خلال الضغط على المسؤولين المحليين، وقال إنه من الصعب تخيل إجراء أسوأ وغير ديمقراطي بشكل أكبر من قبل رئيس أمريكي في منصبه، فيما دعا نواب جمهوريون آخرون الرئيس بالإقرار بنتيجة الانتخابات وتوفير الظروف المناسبة للانتقال السلس للسلطة.
في الختام نذكركم بالعناوين. إيران تحمل أمريكا مسؤولية الهجوم الصاروخي على سفارتها بكابول. القوات الأمريكية تبدأ عملية سحب 500 جندي من العراق. انطلاق قمة 20 الافتراضية بالسعودية وسط دعوات حقوقية بمقاطعتها. إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وقتا طيبا نتمنى لحضراتكم مستمعين الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية. ها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الغني، ونتعرف في هذه الحلقة على علم آخر من أعلام الأدب الإيراني، وهو الشاعر الشهير الكسائي المروزي، ونتعرف على حياته ومؤلفاته وأفكاره، فتابعونا مشكورين.
أحبتنا الكرام، هو أبو الحسن الكسائي المروزي، وقد ولد عام 341 للهجرة الموافق للعام 952 للميلاد في مرو التي كانت تقع في تلك الفترة في شرق إيران، وتعرف فيها على العلوم التي كانت رائجة في عصره وأتقنها. عرف عنه أن مسقط رأسه كان في مرو التي حازت مقاما رفيعا من الناحية الحضارية، وكانت لها جذور أصيلة ضاربة في أعماق التاريخ.
نعم، فهي تعود إلى ما قبل ميلاد المسيح، فقد نقش على لوح بيستون أن داريوش الأول أطلق على مرو اسم مركوش، أما الجغرافيون القدماء فقد أطلقوا عليها اسم مرجيانا، وكانت مرجيان أو مرو منطقة خاضعة لسيطرة الأشكانيين.
نعم أعزائي، وفي عهد الساسانيين أصبحت مدينة عامرة، وبعدها توالت الحكومات الإيرانية بالسيطرة على هذه المنطقة، وبذلك حافظت على أهميتها. كانت مرو في فترة وجود الكسائي فيها جنة أهل الذوق والتحقيقات، واحتوت مكتبتها على كتب قيمة كان ياسجيرد قد جاء بها في آخر سنوات حكمه من تيسفون.
مستمعينا الأفاضل، كتب ياقوت الحموي الأديب والمؤرخ في القرن السابع للهجرة أن في مرو عدة مكتبات مهمة، أسس السامانيون واحدة منها، وأن العديد من المحققين والعلماء قد اقتبسوا ما كتبوه في كتبهم من مكتبة هذه المدينة. مدينة مرو التي كانت تمتلك إمكانات واسعة كهذه، من الطبيعي أن تكون مهدا تربى في أحضانها الشعراء. ففي القرنين الثالث والرابع للهجرة، التاسع والعاشر للميلاد، وبتشجيع من الأمراء السامانيين على الكتابة باللغة الفارسية ونشر الثقافة الإيرانية، برز العديد من الشعراء في هذه المدينة العريقة. يمكننا أن نذكر منهم مسعود المروزي الذي أنشد أول شاهنامة، وأبو نصر مرغزي.
نعم أعزائي الأفاضل، ولد أبو الحسن الكسائي في هذه المدينة وترعرع فيها وبلغ أعلى درجات الكمال حتى توفي فيها. عاصر الشاعر الكسائي فترة ضعف الدولة السامانية، وهذا الأمر ترك آثارا كبيرة على حياة وأسلوب هذا الشاعر. كان الكسائي في البداية شاعرا ومداحا، وله قصائد مدح ذكرت في التذاكر، وكان ممن امتدح الأسرة السامانية، لكن بعد انقراض السلالة السامانية عانى من تغييرات روحية أدت إلى تحول في أفكاره وعقيدته، وندم الكسائي على أفعاله وقال بهذا الشأن: بمدحي للمخلوق خدشت روحي، فأنا أستحق اللوم لأني اقتصرت في مدحي على المخلوق. بعد ذلك سلك سبيل الزهد، واقتصرت أشعاره على الوعظ ومدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ضمن برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. مستمعين الأفاضل، كان ديوان الشاعر الكسائي موجودا حتى القرن السادس للهجرة، وبعدها فقد، ولم يبق منه سوى القليل من الأشعار بشكل أبيات متفرقة. ولكن نقلا عن بعض المؤرخين الذين رأوا ديوانه وطالعوه أن هذا الديوان يشمل مدح ومناقب الرسول وأهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم. وقال العوفي في كتاب لباب الألباب أكثر أشعاره في الزهد والوعظ وفي مناقب أهل بيت النبوة.
مما تبقى من أشعاره أعزائي الأفاضل يمكننا الجزم أنه كان من أساتذة عصره، وكانت له قدرة كبيرة في إبداع المضامين وبيان المعاني والوصف والتشبيه. وقال عنه المحققون والناقدون إنه كان رساما للطبيعة ماهرا، وكانوا يعتقدون أن الذي أدى إلى تخليد اسم الكسائي وصفه الشفاف وتشبيهاته البسيطة واللطيفة الرائعة، فقد كان وصفه لا نظير له للصبح والنرجس وقطرات الأمطار وزهرة اللوتس والعديد من المفردات الأخرى في الشعر الفارسي.
كتب المرحوم الأستاذ بديع الزمان فروزان فر المحقق المعاصر البارز حول الكسائي وأشعاره قائلا: الكسائي من الشعراء الإيرانيين الكبار، ومع أنه لم يبق من أشعاره إلا القليل، فإنه يمكننا من خلالها معرفة عمق تفكيره وسعة خياله وبلاغته وبراعته، فقد امتازت أشعاره برقتها ودقة التشبيه، فلا يمكن لأحد أن يبلغ ما بلغه في هذا المضمار. ذكر ناصر خسرو اسم الكسائي في مواضع عديدة وعارضه شعريا.
وقال الدكتور شفيعي كاتكاني أستاذ الأدب الفارسي في كتاب صور الخيال حول الكسائي: من حيث الصور الخيالية والطبيعية يعتبر شعر الكسائي من أفضل الأشعار التي قيلت في القرن الرابع. وللأسف فإن ديوان هذا الشعر اندرس ولم يبق منه غير مقاطع من أشعاره، لكن من بين جميع الأشعار التي بقيت فإننا نشاهد فيها أبرز خصائص أشعار القرن الرابع وأكمل وصف.
نعم، بالإضافة إلى الوصف والمدح، فقد امتاز الكسائي في الموعظة والحكمة، وبلغ بهما درجة استطاع أن يسمو بهذا النوع من الشعر في تلك الفترة في أواخر القرن الرابع للهجرة إلى مدارج الكمال، ومهد السبيل لظهور شعراء كناصر خسرو قبادياني. بالإضافة إلى الجوانب الفنية والشعرية، كانت لأشعار الكسائي الدينية أهمية كبيرة من الناحية التاريخية والاجتماعية. ونظم الكسائي أشعارا تناول فيها الأوضاع الدينية والسياسية والاجتماعية والعديد من المشاكل السائدة في عصره والتي تستدعي الوقوف عندها ودراستها.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، حتى اللقاء. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي وراه، في عمر الورود نضحك معاه معاه، أصفى من الماء كل من هوا من المال كل من هوا هوا. يوم الأمل طير والحب سما والحب سما، كنا نعيش اليوم بيومه والحب ينفع. نسافر لين نجوم تجمعنا الفرحة طول الأيام ينبض بينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر ما نتنفس من غير الأحلام ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل نقول الله إلينا قريب نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب صوت البراءة وعد بكلام فيها المحبة مثل الحمام فطرة سليمة فطرة سلام سلام مهما افترقنا يبقى الوئام وئام مهما افترقنا يبقى الوئام وئام
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما
لو نزعل ترضينا البسمة فرحانين بأبسط نعمة أطفال وتملي فرحتنا الكون نتمنى الخير لكل واحد ساوينا النازل والصاعد ما همنا أبدا شكله لا لون نتبسم على همنا ما نهتم ورا دمعتنا ضحكتنا تعود بالفطرة قلنا الله موجود صفحة عمرنا أولها نور الله خلقنا طين طهور ليش اختلفنا شلي يدور يدور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما
ليش تبدل طعم الفرحة شي اللي غير أجمل صفحة وين النية الطيبة راحت وين وين اللي ثابت على حبه بالآثام تشوه قلبه ما ظل من أول قلبه لا عين لو ترجع إلى أصلك لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليك يسأل من هالماضي شنه ظليك
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الخطوة الثانية
للثورة الإسلامية
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته
السلام عليكم أيها الأفاضل وأهلا بكم في هذه الحلقة التي تحمل العنوان التالي
رفع المستوى السياسي للجيل الصاعد موسيقى
مستمعينا الكرام، يؤكد الإمام علي الخامنئي أهمية رفع المستوى السياسي للأجيال الشابة والناشئة من أجل فهم الوضع الدولي ومواجهة المخططات والتحركات الدولية. ويرى الإمام الخامنئي أن التوعية السياسية ضرورية، خاصة وأن الأمة تواجه حربا ناعمة، وأن الحروب النفسية أشد وقعا وتأثيرا على الواقع الدولي، مما يستلزم معه تسلحا بالفكر والوعي لدى كل شرائح الأمة، وبالخصوص لدى الشباب باعتباره المستهدفة من وراء الدعايات الاستكبارية.
ومن هنا أعزائي المستمعين، يؤكد الإمام القائد أن الثورة الإسلامية ومنذ انطلاقتها رفعت مستوى الرؤية السياسية لأبناء الشعب ونظرتهم للقضايا الدولية بنحو مذهل، وأخرجت عمليات التحليل السياسي وفهم القضايا الدولية في موضوعات من قبيل جرائم الغرب وخصوصا أمريكا وقضية فلسطين والظلم التاريخي الذي حل بهذا الشعب وقضية إثارة القوى التعسفية للحروب وممارساتها الرذيلة وتدخلاتها في شؤون الشعوب وما إلى ذلك، أخرجتها من حصرية شريحة محدودة ومعزولة اسمها المستنيرون، فانتشرت مثل هذه الاستنارة بين عموم الشعب وفي كل البلاد وعلى كل مستويات الحياة، وأضحت مثل هذه القضايا واضحة ممكنة الفهم حتى من قبل الأحداث واليافعين.
وبالطبع أيها الأفاضل، فإن الوعي والرؤية السياسية بحاجة إلى عوامل أخلاقية للحفاظ عليها وعلى الالتزام المبدئي والأخلاقي بها، وهذا أيضا يعتبر عملا مكملا لسابقه. ومن هنا وجدنا الثورة الإسلامية عملت بشكل ملحوظ على رفع المستوى المعنوي في أجواء المجتمع، وكان سلوك الإمام الخميني وطباعه طوال فترة الكفاح وبعد انتصار الثورة له السهم الأوفر في إشاعة هذه الظاهرة المباركة.
أما بخصوص دور الإمام الخميني في نهضة البلاد وفي ترسيخ قيم الثورة، مستمعين الكرام، يقول سماحة الإمام الخامنئي بهذا الشأن: لقد تولى ذلك الإنسان المعنوي العارف الورع المنزه عن الزخارف الدنيوية رئاسة بلاد أرصدة وطاقات إيمان شعبها ذات جذور عميقة للغاية. ومن أن يد تطاول الدعايات المروجة للفساد والتحلل طوال العهد البهلوي وجهت لهذه الطاقات ضربات شديدة وجلبت مستنقعا من الأدران الأخلاقية الغربية إلى داخل حياة الناس المتوسطين وخصوصا الشباب، لأن المنح الديني والأخلاقي في الجمهورية الإسلامية اجتذب القلوب الموهوبة والنورانية ولا سيما الشباب، فتغيرت الأجواء لصالح الدين والأخلاق.
وقد ترافق جهاد الشباب في الميادين الصعبة بما في ذلك ساحة الدفاع المقدس مع ذكر الله والدعاء وروح الأخوة والإيثار، وأحيا أحداث صدر الإسلام ووضعها نصب أعين الجميع. ومن هنا وجدنا الإمام الخامنئي يعطي الدروس والعبر للجيل الصاعد لأن يكون بمستوى المهام والتحديات وأن يتربى على المقاومة والصمود. ويقول سماحة القائد في هذا الجانب: إنه وطوال هذه الأعوام الأربعين كان عدم الاستسلام وحماية الثورة وصيانتها وعظمتها وهيبتها الإلهية هو النموذج البارز في مواجهة الحكومات المتكبرة والمستكبرة. كان دوما سمة معروفة لإيران والإيرانيين وخصوصا شباب هذا البلد.
نعم أعزائي الكرام، وقد اعترفت القوى الاحتكارية في العالم والتي وجدت حياتها دوما في التطاول على استقلال باقي البلدان وسحق مصالحها الحيوية لأجل أهدافها المشؤومة، اعترفت هذه القوى بعجزها مقابل إيران الإسلامية الثورية، واستطاع شعب إيران في أجواء الثورة المنعشة، أولا طرد عميل أمريكا والعنصر الخائن للشعب من البلاد، وبعد ذلك وإلى اليوم حال بكل اقتدار وشدة دون عودة هيمنة العتاة العالميين على البلاد.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نجدد التحايا أيها الأفاضل، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية. عنوان هذه الحلقة رفع المستوى السياسي للجيل الصاعد.
أعزائي الكرام، يقول سماحته للشباب إن هذه التجارب وحصيلة جهود 40 عاما أمام أنظاركم الآن، بلد وشعب مستقل حر مقتدر ذو عزة ومتدين ومتقدم في العلوم وصاحب تجارب ثمينة وواثق ومتفائل وله تأثير أساسي في المنطقة وصاحب منطق متين في القضايا العالمية وصاحب الرقم القياسي في سرعة التقدم العلمي وصاحب رقم قياسي في الوصول إلى المراتب العليا في العلوم والتقنيات المهمة من قبيل الطاقة النووية والخلايا الجذعية والنانو والفضاء والطيران وغير ذلك، ومميز في نشر الخدمات الاجتماعية، وممتاز في الدوافع الجهادية بين شبابه، وبارز في نسبة شبابه المؤهلين الكفؤين، والكثير من الخصوصيات الأخرى الباعثة على الفخر، وكلها من ثمار الثورة ونتيجة التوجهات الثورية والجهادية. واعلموا أنه لولا عدم الاهتمام بالشعارات الثورية والغفلة عن السياق الثوري في فترات من تاريخ 40 عاما، وهو ما حصل للأسف وتسبب في بعض الخسائر، لكانت مكتسبات الثورة أكثر من هذا بكثير، ولكان البلد متقدما أكثر بكثير في طريق الوصول إلى المبادئ الكبرى، ولما كانت الكثير من المشكلات الموجودة اليوم.
ويضيف سماحة القائد في حديثه: تواجه إيران المقتدرة اليوم أيضا كما في بداية الثورة تحديات يخلقها لها المستكبرون، ولكن بفارق ذي مغزى كبير. إذا كان التحدي مع أمريكا في ذلك الحين حول تقصير أيدي عملاء الأجانب أو إغلاق سفارة الكيان الصهيوني في طهران أو فتح وكر التجسس، فالتحدي اليوم سببه تواجد إيران المقتدرة على حدود الكيان الصهيوني وإنهاء النفوذ غير الشرعي لأمريكا في منطقة غرب آسيا، ودعم الجمهورية الإسلامية لكفاح المجاهدين الفلسطينيين في قلب الأراضي المحتلة والدفاع عن الراية الخفاقة لحزب الله والمقاومة في كل هذه المنطقة. أيها الأفاضل، ولنستمع إلى رؤية ضيفنا الأستاذ حسن هانيزادة، رئيس تحرير وكالة مهر للأنباء من طهران بهذا الشأن.
أستاذ حسن هانيزادة، رئيس تحرير وكالة مهر للأنباء من طهران. أستاذ، لماذا ركز الإمام الخامنئي على قضية رفع المستوى السياسي لدى الشعب وبالخصوص لدى الشريحة الشبابية منه؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي منذ عشرات السنين و خاصة يركز على الشريحة الشبابية التي تشكل نسبة 60% من المجتمع الإيراني، باعتبار أن المجتمع الإيراني يهتم بشكل عام على تثقيف الشريحة الشبابية. لهذا السبب مفهوم التثقيف السياسي لدى قائد الثورة الإسلامية له مفاهيم خاصة، باعتبار أن قائد الثورة الإسلامية الآن يحول الكثير على دور الشباب وضرورة تثقيف الشباب والمجتمع الإيراني سياسيا وثقافيا. فلهذا السبب نرى أن قائد الثورة الإسلامية يرى أن تثقيف الشباب يحفز المجتمع الإيراني يحصن الشعب الإيراني من أي تداعيات خطرة تأتي من خارج الحدود الإيرانية. وهذا يدل على أن قائد الثورة الإسلامية يتمسك بضرورة تثقيف الشرائح المجتمع وخاصة الشريحة الشبابية التي هي البوصلة الحقيقية لباقي شرائح المجتمع الإيراني.
نعم. طيب لماذا يضع الإمام الخامنائي قضية الأخلاق كرافد ودعم للتوجه السياسي ولرفع المستويات السياسية للأمة؟
يعني حقيقة في البداية قائد الثورة الإسلامية يهتم بالشباب والشريحة الشبابية، ومن ثم بشكل عام المجتمعات الإسلامية هي موضع اهتمام قائد الثورة الإسلامية. فهذه الأمور تندرج في إطار الاستراتيجية الإيرانية التي تقوم على ضرورة إيجاد وحدة إسلامية بداية من المجتمع الإيراني، وضرورة التماسك في المجتمع الإيراني بكل فصائله وكل أطيافه، ومن ثم إذا كان هنالك تماسك داخلي ووحدة داخلية هذه الوحدة تنعكس بشكل إيجابي على باقي المجتمعات الإسلامية، باعتبار أن المجتمع الإسلامي مجتمع واسع ويتكون من عدة شرائح متنوعة، وهذه الشرائح من خلال التثقيف النفسي تستطيع مواجهة التحديات الخارجية التي تتربص بالمجتمعات الإسلامية.
نعم. كيف يمكن التعويل على الجانب المعنوي لاستمرارية فعالية وديناميكية الثورة الإسلامية وتحقيق الأهداف الكبرى؟
في الحقيقة أن هذه الديناميكية التي تنطلق من الوعي الإسلامي والحراك الإسلامي هي التي تحصن المجتمعات الإسلامية والعربية في أنحاء العالم. فلهذا السبب نرى أن منذ انطلاق الثورة الإسلامية ومنذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 حتى الآن كان وما زال إيران كانت وما زالت تقوم بدور بناء لضرورة إيجاد وحدة وأيضا تثقيف المجتمعات الإسلامية لمواجهة الأخطار المحدقة بالأمة الإسلامية والأمة العربية. فلهذا السبب التثقيف وانطلاق الحركة والديناميكية الإسلامية هي انطلاقتها من أجل ديمومة المجتمعات الإسلامية وخاصة الثورة الإسلامية التي هي انطلاقتها من أجل توحيد الأمة الإسلامية وضرورة تثقيف الشعوب الإسلامية والعربية لمواجهة تلك الأخطار المحدقة بالمجتمعات الإسلامية والعربية.
كيف تعاملت الثورة الإسلامية مع الجانب المعنوي وكيف اعتمدت عليه في إفشال مؤامرات ومخططات الأعداء؟
يعني منذ انتصار الثورة الإسلامية حتى الآن فالجمهورية الإسلامية واجهت تحديات وأيضا أخطار كثيرة، وإيران واجهت شتى المؤامرات الخارجية والغربية، واستطاعت من خلال التماسك الداخلي والوعي الشعبي استطاعت أن تواجه تلك الأخطار وتقوم بإيجاد وحدة داخلية ووحدة إقليمية. ولهذا السبب الأخطار المحدقة بإيران ما زالت قائمة، ولكن من خلال وجود قائد الثورة الإسلامية الذي هو يوجه البوصلة الحقيقية للمجتمع الإيراني استطاعت إيران أن تواجه كل تلك التحديات والتهديدات والمؤامرات الخارجية. والآن بعد مرور أكثر من 4 عقود ما زالت إيران قوية ومتماسكة وتستطيع مواجهة أي احتمالات.
ما هي التحديات التي تواجه الشباب وخصوصا في سيره المعنوي، ولماذا يشدد الإمام الخامنائي على ضرورة التفاعل مع الجانب المعنوي؟
يعني حقيقة الجانب المعنوي للجمهورية الإسلامية والمجتمع الإيراني اعتبر حام جدا، باعتبار أن المجتمع الإيراني أصبح اليوم أكثر تفهما بالنسبة للأخطار الموجودة أو الأخطار التي تهدد الكيانات والمجتمعات الإسلامية والعربية، وهذا يدل على أن الثورة الإسلامية لها انطلاقات ثقافية ولها انطلاقات وحدوية، وتريد الثورة الإسلامية أن تكون المجتمعات الإسلامية في مواجهة الأخطار من خلال هذه الوحدة والتماسك الداخلي والإقليمي والدولي.
نعم، شكرا جزيلا الأستاذ حسن هاني زاده، رئيس تحرير وكالة مهل للأنباء من طهران.
شكرا أحمد. شكرا.
بهذا ونأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وكان عنوان هذه الحلقة رفع المستوى السياسي للجيل الصاعد. شكرا على طيب متابعتكم ودمتم في الرعاية الإلهية.
في أمان الله.
بريق الكلام.
إن الظلم سوف لن يبقى من غير جواب، ولا مظلوم إلا وله منتقم. جاء في كتاب إثبات الهدات، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: يظهر الله قائمنا فينتقم من الظالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لكم صباحا جميلا ويوما أجمل بإذن الله تعالى. أحبتي لحظات واستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. على رأس الساعة، في الساعة 9 تماما، نشرة خبرية مفصلة ومجموعة من التقارير. ألوان ثقافية يأتيكم في الساعة 9:15. مرايا ومصابيح، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 9:08. في
في تمام الساعة 10 نشرة خبرية ومجموعة من التقارير. عند 10:12 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان المنتدى الإذاعي، في تمام الساعة 11 نشرة خبرية أخرى ومجموعة من التقارير. عند 11:10 يأتيكم إعادة برنامج ألو طهران. عند 11:48 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:51. بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. نهج الحياة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:06. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
قصتي من عالم الذم وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري. عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي له عابر بليلي ونهاري، وجنة تقابلها ناري، عابر بليلي ونهاري، وجنة تقابلها ناري.
هذا عمري هذا قبري هذي أعمالي وصفاتي البداية النهاية، أرسم بروحي حياتي البداية النهاية، أرسم بروحي حياتي.
جيت وما أدري المسافة، جيت وما أدري المسافة مبتدي وين انتهائي، واللي أحتم له وخاف صبحي انتظر ومسائي. يا أخي والله حسافة غفلتي السعادة، لا هظل ما أخذ
والله ما ينسى عباده اللي جدته وجدته واللي روعته حصدته اللي جدته وجدته واللي روعته حصدته.